الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كريستوس أنستي، كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة معلش يوم حر شوية وتراب. إنجيل يوحنا إصحاح 12، مش كده؟ خلصنا العذر، مش كده؟ حد فاكر وقفنا لغاية فين؟ هنبتدي في 12. طيب انت عارفين احنا خلصنا كده بنعمة ربنا نص انجيل يوحنا 11 اصحاح. من النص ده للاخر كل الاسبوع الاخير من حياة المسيح، يعني من النهاردة نبتدي اسبوع الالام بالنسبة لانجيل يوحنا. وعشان كده تلاحظوا ان انجيل يوحنا نصه بيتكلم او بيركز على الاحداث الاخيرة في حياة السيد المسيح. دي نقطة مهمة تبقى في اعتبارنا، انه مش موزع حياة المسيح على الارض بشكل منتظم، لا، تركيزه اكتر على احداث النهاية وبالذات اخر ليلة، ليلة صليبه وبعد كده قيامته. اللي قريب ليه شوية وتوصى قوي بالاسبوع الاخير معلمنا مرقس، لكن اكتر واحد يعني نص انجيله بيتكلم في اسبوع الالام هو معلمنا يوحنا. اسبوع الالام يبتدي بسبت العذر، لو تفتكروا ده اول لقاء هيقابلنا دلوقتي في انجيل يوحنا اصحاح 12. ثم قبل الفصح بستة ايام اتى يسوع الى بيت عنيا، حيث كان لعازر الميت الذي اقامه من الاموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثى تخدم، واما لعازر فكان احد المتكئين معه. الفصح ده هو الفصح الاخير اللي المسيح له المجد صلب فيه. الفصح اللي بيتكلم عنه ده الفصح الاخير. فلما يقول قبل الفصح بستة ايام نحسبها نلاقيها يوم سبت العازر. من هنا الكنيسة حددت ان السبت اللي قبل ليلة قبل حد الزعف اسمه سبت العازر، لان هنلاحظ على طول في ترتيب الاحداث في نفس الاصحاح هيدخل على حد الزعف. بيت عنيا دي القرية اللي كان فيها عايش العازر ومريم ومرثى اخواته، وقبلها كان عمل حدث قيامة العازر. قبلها بقد ايه ما نقدرش نعرف، يعني هل الفترة بين اقامة العازر ليوم الاحتفال باقامة العازر ده اسبوع ولا اكتر ولا اقل، ما نعرفش، مش متحددة واضحة يعني. لكن قبلها على طول كان الحوارات اللي دارت بعد اقامة العازر. هنا العازر بيسموه العازر الميت الذي اقامه، يعني خلاص بقى العازر مشهور بالعازر اللي مات، يعني لما يقولوا العازر مين يقولوا العازر اللي مات وقام، من كتر ما انه حاجة نادرة جدا وعجيبة جدا، فاصبح العازر عشان ما حدش اختلط عليه الامر لا يفهم واحد تاني، بقى اسمه العازر الميت الذي قام. وطبعا دي احلى تسمية لكل واحد مسيحي، اي واحد مسيحي فلان ده اللي مات وقام، لان احنا اختلفنا عن بقية البشر هي الحقيقة دي، ان احنا متنا مع المسيح وقمنا معه. بقيه البشر معشوش الخبره دي، وبالتالي هم ما زالوا الناس ينتظرون الموت برعب وخوف وقلق. لكن العذر اللي مات وقام ده خلاص مش خايف من الموت، او ده المعنى الروحي بتاعه. طبعا العذر ده كانسان عادي هيموت تاني عادي، لكن احنا كبشر عاديين منتظرين قيامه الاموات. حيث كان العذر الميت الذي اقامه من الاموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثى تخدم، واما العازر فكان احد المتكئين معه. مرثى احنا شفناها قبل كده انها خدومه وغاويه المطبخ وغاويه تقف على خدمه الناس. مريم شويه متعلقه بالمسيح فكانت تقعد تحت رجليه تسمع تعاليمه. هنا بقى مش مريم قاعده تحت رجليه تسمع تعاليمه، هنا عملت مريم موقف غريب شويه. اخذت مريم منن، المنن ده نوع من الطيب، المن اللي هو وحدة في الوزن يعني من طيب ناردين خالص كثير السمن، يعني زي كيلة كده. الناردين ده كان نوع من الأطياب الغالي جدا واللي تفضل ريحته فترة طويلة، ثمين يعني ثمنه غالي، وعشان كده يقولوا ناردين خالص كثير السمن. وما زال أظن يستخدم في الأطياب اللي تتحط على المسيح وفي تحضير زيت الميرون وكده. ودهنت قدمي يسوع، هي كانت متعودة تقعد تسمع تحت رجلين المسيح، فاكرين في مواقف أخرى كانت مريم تقعد تسمع ومرسى تطبخ، ففي مرة مرسى تهكمت على المسيح وقالت لها مش تقول لأختي أمي ساعديها بتاع، فقال لها مرسى مرسى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد، واختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منه. فهنا الموقف مختلف، أن مريم بفرحتها بأخوها اللي قام من الموت فرحة كبيرة قوي، فاشترت بثمن غالي جدا طيب ناردين وجت تحت رجلين المسيح المرة دي وسكبته ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعره. يمكن حكاية دهن القدمين والمسح بالشعر دي اتكررت في قصة المرأة الخاطية في إنجيل لوقا، بس الثانية كانت سبقت بالدموع الأول، لأن المرأة الخاطية كانت في موقف توبة وكانت داخلة مكسوفة وكانت في بيت سمعان الأبرص، لكن ما همهاش نظرات الناس، قعدت تبكي على رجلين المسيح وبعدين طلعت الطيب وحطته على رجليه وبعدين بدأت بشعر رأسها تمسح رجليه كأنها مستكترة أنها تلمسه يعني. وساعتها سمعان تهكم وقال ده لو نبي كان عرف فيسوع له المجد، ابتدى يعاتبه ويقول له كان في واحد مدين مديونان على الواحد 50 وعلى الآخر 500 وما كانش ليهم يدفعوا، مين منهم هيحبه أكثر؟ ودخل على فكرة أن هذه المرأة الخطية تحبه أكثر، من أجل ذلك أقول لك خطاياها الكثيرة مغفورة لها لأنها أحبت كثير. يعني المسيح يفرق معاه قوي مشاعر الحب الصادق، يفرح أنه يلاقي الشخص اللي قدامه إما بمشاعر توبة أو مشاعر شكر وعرفان زي هنا من مريم، بتقدمها بطريقتها النسائية الرقيقة المنكسرة، لكن المسيح له المجد فاحص القلوب يعرف بالضبط هذا القدر من المحبة يعني. فامتلأ البيت من رائحة الطيب، طبعا الريحة فاحت جدا لأنه غالي قوي ولأنه دلق يعني، مش ما كانتش بتحط نقطة ولا نقطتين يعني بالكمية. فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلم. ده لسه قبل، أنتوا طبعا لسه طالعين من أسبوع الألام، احنا هنعيد من الأول بالنسبة لإنجيل يوحنا، هنمشي مع أسبوع الألام من الأول بقى بس هناخده في كام شهر. لماذا لم يبع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ يعني معنى كده ان هم قدروا قيمة الطيب ده بمبلغ كبير او 300 دينار. الدينار اتقال مثلا في اماكن اخرى عشان نعرف قيمته في الزمن ده، وقت الخمس خبزات كان المجتمعين 5000 راجل غير الستات والعيال. فواحد من التلاميذ قال ايه؟ قال مش كل ده لا يكفيهم خبز ب200 دينار. يعني 200 دينار يشتروا مثلا 10-20 ألف رغيف، معنى كده مبلغ كبير، لأنه التلميذ اللي اتكلم قال لا يكفيهم خبز ب200 دينار، ده ب300 دينار. لو تفتكروا المثل اللي قاله السيد المسيح عن الفعلة اللي كان يطلع يأجر فعلة، وأجر الصبح بدري وأجر الثالثة وفي الستة وفي التسعة وفي الحادي عشر، في الآخر ادى لكل واحد دينار. دينار دي أجرة العامل يوميها، اليومية بتاعت العامل الفعلة، واليومية دي انتوا عارفين المجتمعات دي كلها فعلة يعني أغلبها فعلة، فدي معناها 300 يومية، فبالنسبة للناس البسطة دول ده تحويشة كبيرة يعني، مش بالساهل واحد هيحوش 300 يومية أجرة يعني. فمبلغ بالنسبة لهم كان يعتبر مبلغ، لأن ده كان مجتمع كله فقراء. يهوذا قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا، وكان الصندوق عنده، وكان يحمل ما يلقى فيه. يعني يهوذا الحقيقة مش حبه في الفقراء يعني ملوش مثيل، حقيقة غير كده. الحقيقة هو كان مستخسر 300 دينار يترموا على الأرض في نظره، يعني دول راحوا في الأرض، يعني لو اتحطوا في الصندوق كان هو اللي هياكلهم، وده مبلغ كبير باع المسيح بأقل منه بعد كده يعني. فطبعا ما يقدرش يقول كده، فقالها بطريقة يعني مهذبة، لماذا لم يباع ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ والعجيب ان المسيح كان عارف اللي يهوذا بيعمله. انا بتعجب من الحكاية دي، عارف ان يهوذا حرامي وبيسرق الصندوق وساكت. يعني الموقف ده الحقيقة موقف عجيب، يعني مين بيقبل انه يتسرق كده ويفضل ساكت يعني؟ ودي ما دي فلوس الفقراء او فلوس الكنيسة يعني، حاجة يعني حاجة غلط قوي يعني. لكن المسيح في اتضاعه حتى ده ما كانش، غالبا كان بيعاتب يهوذا كل شوية بكلمة، وضحت قوي في عتابه في الأسبوع الأخير، لكن عمره ما واجهه المواجهة العنيفة بتاعت مش تبطل يا حرامي تمد ايدك على فلوس الغلابة، ما جاتش في كلامه. وحتى في الموقف ده اللي هو يعني عمل مقارنة واضحة بين إنسانة مشاعرها نقية جدا ومحبة جدا للمسيح، وبتطلع كل مشاعرها في الطيب اللي حطيته على رجلين المسيح بحب وباتضاع، هو الوحيد اللي فهمه المسيح، وبين تلميذ كذاب غشاش خائن حرامي بيبيع المسيح بمبلغ بسيط وعاوز كمان الفلوس اللي رايحة للمسيح دي كلها عليه. ومع هذا الموقف السيد المسيح ما فضحوش ولا كسفه ولا قال له اسكت يا كذاب ده انت بتعمل وبتسوي، ما عملش كده خالص. الحاجة التانية انه في الغالب يوحنا الحبيب ما عرفوش حكاية ان يهوذا كان بياخد من الصندوق غير بعد كده. يعني التلاميذ في الغالب ما كانوش فاهمين ان يهوذا حرامي في الوقت ده، ده هو بيكتبها بأثر رجعي، ده بيكتب بعد الحدث ده ب70 سنة، بدليل انه وقت خميس العهد المسيح بيقول ليهوذا روح اعمل اللي انت ناوي تعمله بسرعة. التلاميذ في بساطتهم ما فهموش انه يقصد روح سلمه، فهموا انه بيقول روح اشتري الحاجة اللي فاضلة بتاعت العيد للغلابة، يعني كانوا عاملين خدمة زي خدمة العشوائيات كده واخوة الرب، وبيقول روح وزعه. هو ده اللي فهموه التلاميذ من بساطتهم، كانوا مستكترين قوي ان واحد منهم يعمل العملة ويسلم المسيح يعني. لكن اللي بين المسيح وبين يهوذا كانوا فاهمين بعض، فقال له ما أنت فعله فعله بأكثر سرعة روح، وراح فعلا تأمر عليه. فتلاحظوا أن المسيح لم يعاتب يهوذا في هذا الموقف المستفز، وما واجهوش بخطيته الفظيعة لأنه عارف، وما فضحوش قدام التلاميذ، وفضل يحبه ويحايله لآخر فرص، لسه بعدها فرص تاني لغاية ليلة صليب. في نفس الوقت قدامنا تلميذ يعني قمة التدين الظاهري، ده تلميذ بقى، تلميذ خصوصي من الاثناشر يعني، وامرأة في المجتمع اليهودي المرأة ملهاش مكانة دينية خالص، وامرأة فقيرة بسيطة. لكن الإنجيل ده بيحط لنا الصورتين قصاد بعض عشان نتعجب من سر الله في خائفين. ممكن نبقى في قداس ويعني أنا متصور كده، ويبقى في قلب طفل أو امرأة في الكنيسة في آخر صف مكسور قدام ربنا بيسكب طيب غالي الثمن، والكهنة والشمامسة وبقية الشعب كلهم يعني صلواتهم ضعيفة، واخدين بالكم؟ لأن التلاميذ هنا ما قدموش الحب اللي قدمته الست ده. فالسيد المسيح قال، قال يسوع اتركوها إنها ليوم تكفيني قد حفظت، لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين. معلمنا متى ومعلمنا مرقس يذكروا الحدث ده ولكن بدون ذكر اسم مريم أخت العازر، ويتراءى لنا أنه حدث مختلف بشكل متشابه. يعني إيه؟ يعني اللي يرجع لمتى 26 ومرقس 14، خلينا مثلا في متى 26، في الحتة دي بتلخبط ناس كتير. عدد 6 26 6 في إنجيل مت يقول: فيما كان يسوع في بيت عنيا، لأن هو الأسبوع الأخراني أضاف بيت عنيا. بيت عنيا اللي هي قرية مريم ومرسى العازر، ودي على بعد 3 كيلو تقريبا من أورشليم، يعني حاجة تتمشي، وده اللي اتحرك منه موكب حد الشعنين بعد كده. بيت عنيا قرية بسيطة جنب أورشليم، عنيا يعني العناء أو الألم، فبيت عنيا يعني بيت الألم، وطبعا لها معاني روحية. فيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرز. هنا يوحنا مش بيقول سمعان الأبرز، بيقول آتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان العازر فصنعوا له هناك عشاء. هل نفس البيت ولا بيت سمعان غير بيت العازر؟ ما نعرفش. فقدمت إليه امرأة مع قارورة طيب كثير الثمن سكبته على رأسه وهو متكئ. فهنا الموقف فيه اختلاف شوي، وأن المرأة لم يذكروا اسمها وهنا انسكب على رأسه، لكن نفس الاعتراض صدر لما رأى تلاميذه ذلك، اختازوا قائلين: لماذا هذا الإتلاف؟ كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تزعجون المرأة؟ قد عملت بي عملا حسن، الفقراء معكم كل حين، أما أنا فلست معكم في كل حين. استكبت هذا الطيب على جسدي، إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني. فالموقف متشابه جدا. هل هو نفس الموقف بس معلمنا متى ما ذكرش اسم مريم أخت العازر وما ذكرش البيت بالتحديد، ولا موقف تكرر؟ تلاحظوا أنه الكنيسة بتقرأ فصل من جيل متى ده بقى في أربع البصخ، ومن هنا يميل المفسرين إلى اعتقاد أنه تكرر. يوم سبت العازر قبل حد الزعف كان موقف مريم اللي عملته ده اللي قريناه، وبعد حد الزعف بثلاث أيام كان في بيت عنيا وحصل الموقف من هذه المرأة المجهول. يبقى موقفين مش موقف واحد، لكن متشابهين، لأن التعبير ده يبدو كان تعبير شرقي نسائي عن صيد الحب، واخدين بالكم؟ يعني تعبير مشهور، فممكن يكون اتكرر، بدليل أن المرأة الخاطية جابت طيب قبلها يمكن بسنة. المرأة الخاطية دي بقى قبل الأسبوع الأخير خالص، وسكبته برضه على رجلين المسيح وهي بتبكي على رجليه. فبالتالي التعبير ده ممكن يكون تكرر أكثر من مرة. لكن متى ومرقس بيحكوا نفس القصة. لو قريتوا مرقس 14 هتلاقوا بقى ماشي مع إنجيل متى بنفس ترتيب الأحداث، فتلاقوا أنه بيحكي نفس القصة. مرقس إصحاح 14 عدد 3: فيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرس وهو متكئ، جاءت امرأة مع قارورة طيب نردين خالص كثير الثمن، كسرت القارورة وسكبته على رأسه. متى ومرقس مركزين على حكاية أن الطيب نزل على رأسه، يوحنا بيقول مريم سكبته على رجليه، ففي اختلافات. ففي الغالب دول موقفين، والاثنين في أسبوع الألم، وفي الاثنين التلاميذ علقوا التعليق البايخ بالأخص صدر عن يهوذا. يمكن بعضهم قال ليه الإتلاف ده خسارة الفلوس، لكن يهوذا بالذات عشان كان يهم الفلوس تدخل عنده في الصندوق، قال مش كان يتباع وكنا نعمل ونسوي. وفي الاثنين أو في الثلاث مواقف اللي اتذكروا دول المسيح قال لهم سيبوها أو عاتبهم، وفرح باللي هي عملته. ماشي؟ لا، سمعان الأبرس هل هو سمعان الفريسي؟ لا، لا، أغلب المفسرين بيقولوا لا، لكن غالبا لما يتقال سمعان الأبرس يعني غالبا واحد من البرص اللي المسيح كان شفاهم، زي ما بيقولوا العازر الميت الذي أقامه يسوع. فلما يقولوا سمعان الأبرس هيقعد عند سمعان الأبرس في بيته؟ ما بتحصلش، لأن الأبرس كان يعزل، ما حدش يدخل بيته ولا يتكلم معاه، لكن فضل يلقب بالأبرس على اعتبار أنه المسيح شفاه، فبقى مشهور سمعان اللي كان أبرس، العازر اللي كان ميت. وكأن كل واحد من اللي هيمشي ورا المسيح فلان اللي كان، زي مريم المجدلية. ثم ده اسمها القديم، المجدلية دي ذكريات غالبا مزعجة لأنها كانت إنسانة مش تمام. المرأة السامرية برضو، السامرية دي معناها أنها كانت أيام الشر. الموقف ده الحقيقة الكنيسة تركز عليه يوم 4 البصخة، اللي حضر منكم البصخة وسمع القرايات، عشان تحطنا قدام المفارقة الواضحة دي بين تلميذ بيخون وبين امرأة بسيطة بتقدم حب خالص كثير الثمن، وبتعبير ساذج أو بتعبير بسيط لكن المسيح بيقبله، لأنه عمليا في لغة الرجال يعني خسارة الفلوس. تعرفين الرجال ما يقتنعوش بالصرف في الحاجات، كل الرجال من وقت التلاميذ ما يحترموش حكاية يعني يصرفوا مبالغ قد كده في إزازة، يعني الكلام ما بيعجبهم. لكن قدام المسيح هو فهم ما وراء هذا التعبير من حب، وهو ده اللي بخليه فرحان بي. ده يفهمنا أن المسيح له المجد أكتر حاجة تفرحه مشاعر الحب الصادق، ويؤلمه جدا مشاعر الرياء والخيانة والتمثيلية الحب بتاعت يهوذا. ده اللي هيبان ليلة صلبه يقول له أبي قبلة تسلم ابن الإنسان، كأنه عاوز يقول له ما شفتش القبلات اللي كانت على قدمية، ما شفتش الست اللي كانت بتبوس رجلية بحب، ما شفتش الحب النقي. جاي انت تلميذ عشرتين ثلاث سنين ونص تقبلني قدام الناس عشان علامة تسليمي؟ كانت قاسية جدا، كانت بالنسبة للمسيح يعني جرح شديد لتلميذ خصوصي من تلميذ قريب. قال يسوع اتركوها انها اليوم تكفيني قد حفظته. برضو دي حاجة غريبة، يعني المفروض موقف مبهج زي كده وريحة حلوة قوي ما تجيش سيرة الموت والكفن والحاجات، لكن لأن الأيام خلاص فاضل أيام، إما 5 أيام أو 6 من السبت للجمعة على تكفينه، وإما من الأربع للجمعة، إذا قلنا أن الحدثين التانيين بتوع متى ومرقس بتتكلموا عن الأربع البصخة، يبقى 48 ساعة ويتكفن. السيد المسيح في الأسبوع ده ومن قبله لم يغب عن عينه لحظة أنه في اتجاه الصليب، فكان كتير ما يتكلم عن الصليب من قبل ما يحصل. اللي حواليه كانوا بيكرهوا السيرة دي وما كانوش بيحبوها، لدرجة هنسمع ان بطرس بيعاتبه في مرة ويقول له حشاك يا رب، فقال له اسكت اذهب عني يا شيطان، انت بتهتم برأي الناس مش بتهتم برأي. يعني ما عجبوش المسيح ان بطرس يفرمله في الكلام عن الصليب والكفن والحاجات. العجيب كمان انه فعلا وقت دفن السيد المسيح كأنهم ما لحقوش يكفنوا. ليه؟ لانه المسيح له المجد نام على الصليب في نهاية يوم الجمعة العظيمة، والسبت داخل، أول ما يبتدي يوم السبت ممنوع يعملوا حاجة، فكان لازم بسرعة يكفنوه طلصقة كده أو بسرعة ويحطوه في قبر، ويقال إن القبر على بعد يعني مسافة صغيرة جدا من مكان صليبه، عشان بس يخلصوا المأمورية بسرعة ويبدأ الراحة في السبت. فعشان على هذا الأساس المريمات كانوا مضطرين يقعدوا 24 ساعة مستنين السبت يعدي ويروحوا يكملوا عملية تطيبه. فكأننا هنا نكتشف أن مريم أخت العازر، وهذه المرأة المجهولة ساكبة الطيب، قد بدأت تكفين المسيح قبل صلبه بأيام، وسبقت كل المريمات بتعبير الحب اللي في قلبه. عشان كده السيد المسيح كان باصص لهم وعارف الحب اللي في قلبهم، وبيقول للتلاميذ دول بيشتغلوا التكفيني، دول بدأوا التكفين، دول من محبتهم سيستحقوا ان هم يشاركوا في عملية الدفن. يمكن ما كانوش حاضرين فعليا بعد كده، لكن هم استحقوا كده. كمان هذا الطيب الكثير الثمن ممكن يقعد على جسم الواحد كم يوم، الريحة، فغالبا هذه الريحة العطرة كانت حتى وقت صليبه يعني كأنها تنعش قلب المسيح المكسور أن هناك من يحبه بصدق. فاهمين المعنى؟ يعني الريحة اللي كانت لسه ماسكة في جسمه من يوميها، يمكن دي الحاجة الوحيدة اللي كانت بترتب عنه أنه لا، في ناس بتحبه بصدق بالرغم من كل القساوة اللي حواليه والخيانات والجبروت بتاع اليهود والأمم، إلا أن هناك من يحبونه وسيحبونه إلى الأبد بصدق، وهيسكبوا طيب غالي كثير الثمن، مش هيسترخصوا حاجة في المسيح. فالمسيح لو المجد قال سبوها سبوها سبوها، وفي حتة تاني يقول لا تزعجوها، ما تزعجوهاش. لما يكون واحد فرحان بربنا قوي وبيصلي بحرارة نقول له ما تزعجوش سيبه. طب ده يعني واحد يقول لك ده مش بيعرف يصلي، يا عم سيبه يقول الكلمتين اللي عنده، بركة اللي بيصلي بحماس وبقلب لا تزعجوها. يعني أحيانا تصدر تعبيرات بسيطة جدا ولكنها نقية جدا. سمعت عن في أحد كنايسنا أظن بره، دخلت امرأة كانت سيئة السمعة جدا، كانت في الأصل مصرية يعني وضعت في أمريكا وبقى شكلها مخيف من كتر الشر والمخدرات والجنس فأول ما دخلت كل الناس تحشتها جوه الكنيسة من كتر منظرها الفظيع يعني. وقفت ورا تسمع الوعظة وبعدين انفجرت في البكاء بصوت عالي ورفعت ايديها وقعدت تصلي بصوت عالي. الكاهن ربنا اداله حكمة ونعمة فضل ساكت وكل الشعب بيسمع وساكت لانه حس ان هي صادقة في مشاعرها، كانت داخلة توب يعني. وخدت وقتها وسجدت للأرض وابونا سابها تخلص خالص ورجع يكمل الوعظة تاني. أنا بذكرها مع كلمة اتركوها. كان ممكن واحد يقول إيه الست دي اللي دخلها هنا، وقفت الوعظة، طب ما تخلوا أبونا يكمل. طب لكن أبونا كان زي المسيح هنا قال اتركوها سيبوها، لأن اللي بتعمله ده عملا حسنا قدام المسيح طيب غالي كثير الثمن. دي مشاعر توبة حقيقية يمكن أهم من الوعظة دلوقتي، واخدين بالكم؟ برضو تفتكروا منظر لما الجماعة اللي كانوا شايلين المفلوج رايحين للمسيح فلقوا البيت عامل زي الأوتوبيسات المصرية القديمة، الناس طالعة من كل حتة كده ومحدش يعرف يدخل، فتسلقوا البيت ونقبوا السقف، يعني انتوا عارفين كان بيبقى متعرش خشب كده، شالوا ودلوا الراجل على سريره قدام المسيح. برضو ده كان موقف مستفز، ليه؟ المسيح بيوعظ والناس حواليه بالمئات وملزقين ودول بيفرضوا نفسهم، بيفرضوا المريض على المسيح وقدام كل الناس، وطبعا الرجل نازل مشلول بيخبط في الناس بجسمه. لكن السيد المسيح كأنه بيقول للناس سيبوهم، دول بيعملوا حاجة حلوة، ده أهم من الوعظ وأهم من الكلام. لأنه لما نظر إيمانهم قال للمفلوج يا ابني مغفورة لك خطاياك، لأنه عجبه الموقف. أحيانا أعمال تبدو للناس مستفزة أو غريبة أو متطرفة ولكنها في عينين المسيح فاحص القلوب يقول سبوهم، يعرف القلوب وما هو اهتمام القلب فيقول لا سبوهم ما تزعجهمش. في تاريخ الكنيسة في قصة غريبة برضو عن مهرج كان بيشتغل في سيرك وكان إنسان بسيط أو يمكن سمعتوها. وبعدين كان راجل بسيط جدا لكن ما كانش متعلم، فكان كل اللي بيعمله يقعد يتنطط زي المهرجين دول اللي بيبقوا في السيرك وخلاص. وكبر شوية وحب يعيش بقية حياته ربنا، فراح دير للعدر. دخل الدير اتعقد، الراهب اللي بيرسم أيقونة والراهب اللي قاعد يصلي وماسك كتاب الصلاة بالساعات والرهبان اللي بتسهر في التسبيحة وهو ما يعرفش حاجة، لا يعرف يقرأ ولا يكتب ولا يشتغل ولا يرسم. فضل أيام كده مكتئب لأنه مش عارف يقدم حاجة للعدرة يعني. ففي ليلة اكتشفوا انه دخل الكنيسة بتاعت الدير وسمعوا خبطه ورزع يعني، فقالوا الرئيس الدير، فنزل فشاف منظر غريب قبل ما يدخل عليه. لقوا الراجل ده قاعد يتنطط ويعمل كل الشقاوة اللي كان بيعملها زمان قدام صورة العذراء. فشافوا العذراء طلعت من الصورة وبدأت تمسح عرقه، لأنه نفس المعنى اتركوها لا تزعجوها قد عملت بي عملا حسنا. احنا بسهولة جدا بنقع في ايدين الناس، لكن الله فاحص القلوب يعرف انه في ناس بتقدم مشاعرها باشكال غير تقليدية، تبدو احيانا في عينين الناس انها متطرفة لكن في عينين ربنا بتبقى غالية جدا، كثيرة الثمن. ويبقى التلاميذ اللي هم خاصة المسيح، اللي هم أقرب ناس للمسيح، مش فاهمين التصرف، مش مقتنعين به، مستخسرينه، لكن المسيح مبسوط به. عشان كده احنا نتعلم ان احنا ما ندينش حد. يمكن في ناس بتقدم حبها بشكل يبدو متطرف، خلينا يعني في حالنا لألا يكون هذا الحب حب نقي. طبعا ده ما يلغيش الإرشاد يعني، لكن أقصد فلنتحاشى أن نقع في الإدانة اللي وقع فيها يهوذا، وهو يدين إنسانة شهد لها المسيح وقال حيثما يكرز بالإنجيل، دي في متى ومرقس، يذكر ما فعلته هذه المرأة تذكرا له. يعني هتفضل الأجيال كلها تعترف بهذا الدور البسيط. طب هي عملت يا رب؟ يعني لا علمت ولا كتبت كتب ولا بشرت ولا ده، كل اللي عملته طيب غالي وحطيته فوق راسك. قال لا، وراه حب ما ثمنه غالي جدا، فسيذكر على مدى الأجيال هذا الحب النقي، يقعد إلى الأبد له كده عند المسيح قيمة كبيرة. إنها ليوم تكفيني قد حفظته. الحاجة الثانية العجيبة اللي عاوز أقولها لكم، إن الكنيسة من حكمتها اختارت الفصل بتاع ساكبة الطيب، مش بتاع مريم بقى، ساكبة الطيب، في الخرجات بتاعة الستات الكبار. واحد يقول يعني ده كلام، يوم خارجة لأم كبيرة مثلا الكنيسة تقرأ فصل ساكبة الطيب؟ أعتقد الكنيسة الحقيقة حكيمة جدا، لأنه قد تكون الأم دي ما خدمتش الكنيسة بالمعنى المعتاد، يعني لا وعظت ولا علمت ولا سبحت ولا يعني كانش ليها دور في الكنيسة يعني خادمة، لكن هي كأم عاشت حياتها تخدم ولادها وتخدم جوزها وتخدم بيتها وتحتمل الغلب اللي في الدنيا، فكانت بحياتها تسكب طيب على قدمي المسيح في هدوء. يمكن في نظر بعض الناس اللي يقولوا طب الست دي عملت ايه في حياتها لربنا، فقول لهم اتركوها لا تزعجوها، قد عملت بي عملا حسنا، فحيثما يكرز بالإنجيل يذكر ما فعلته هذه المرأة تذكرا له. يعني ايه؟ ذكرها سيستمر في قلوب أولادها اللي خدمتهم بحياتها، وكأنه طيب غالي حطته على رجلين المسيح وقيمته كبيرة عند ربنا. ده أحد المعاني. المعنى الثاني المهم، ان في اللحظات اللي الناس مكتئبة فيها لانها ام غالية مثلا رايحة السماء، المسيح يقول تعبير مهم قوي، انها شاركت في تكفيني، انها ليوم تكفيني قد حفظت. فينبهنا المسيح انتوا زعلانين عليها ليه؟ ما انا مت، ما انا تكفنت زيها قبل كده وقمت. فهنا في ذكر سري لخبر القيامة، فاهمين؟ انتوا قلقانين ليه؟ ده هي كفنتني وانا بكفنها وانا قمت هي تقوم. فاهمين المعنى؟ انها شاركت في تكفيني بعملها الطيب وبسيرتها الحلوة، واليوم تكفنوها لكي تقوم معي منتصر، زي ما المسيح كفنوه ومات وجاز نفس الخطوات بتاعتنا وقام، خلاص كل واحد حتى من الاحباء دول هيقوم. ففيها ذكر سري لخبر القيامة، انها شاركت المسيح آلامه ستشاركه أيضا أمجاد قيامته. هذه المعنى. فالكنيسة حكيمة أنها تختار الفصل اللي تخلينا نشوف أمامنا هذا الشخص المنتقل بسيرته الطيبة كرائحة طيب، سكبها على قدمي المسيح والمسيح قابلها بفرح، وفي نفس الوقت بيفكرنا أن ده بيشترك في تكفين المسيح على اعتبار أنه من يتألم معي يتمجد أيضا معي. وبعدين يقول لأن الفقراء معكم في كل حين. دي الحجة بتاعت يهوذا بقى، اليهوذا بيقول ايه؟ مش كان يروح للفقراء او كلام؟ وأما أنا فلست معكم في كل حين. طبعا ازاي المسيح يقول أما أنا فلست معكم في كل حين؟ ما هو بيقول في انجيل متى ها أنا معكم كل الأيام. هو يقصد حضوره بالجسد الأيام اللي فضلها على الأرض، أيام كانت معدودة جدا. فعاوز يقول في أوقات تبقى قاعد مع ربنا، القعدة مع ربنا أهم من أي خدمة بأي شكل. يعني الفقراء معكم في كل حين، أما أنا فلست معكم في كل حين، ده مبدأ روحي مهم للخدام. ما تبديش الخدمة على قعدتك مع ربنا، بدي قعدتك مع ربنا على الخدمة. الخدمة قاعدة والفقر قاعدين والمرضى قاعدين وهتوصل لهم في أي وقت، لكن قعدتك مع ربنا وزيارة النعمة والتمتع بعشرة ربنا دي مش هتقعد كتير. يعني ايه؟ خدها الأول واشبع بيها وبعد كده اخدم زي ما انت عاوز. لأنه خطأ مشهور لكل الخدام واحنا أولهم ان احنا نتلهي في الخدمة زيادة على حساب سكب الطيب على قدمي المسيح. الطيب ده بقى دموع توبة، الطيب ده مشاعر حب، الطيب ده صلوات طويلة، الطيب ده تلمذة لكلمات المسيح، أيا كان نوع الطيب اللي بنقدمه للمسيح. لكن ساعات نهمل ده ونفكر بلغة يهوذا، طب ما نوزع على الفقراء. يقول لك ما الفقراء عادي، خليك معانا شوية. فاحنا المفروض نهتم بالمسيح قبل أي حد، حتى الفقر، وهي الخدمة المحبوبة عند المسيح. خدمة الفقراء يعني من الخدمات المحبوبة جدا عند ربنا، لكن برضو ما تلغيش ان القعدة مع ربنا اهم واولى. احنا قلنا ان هم مش ثلاث مريمات، هم موقفين، موقف اتحكى مرتين في متى ومرقص، وموقف محكي هنا عن مريم اخت العازر في انجيل يوحنا، وموقف ثالث في المرأة الخاطية بقى ما نعرفش اسمها في انجيل لوقا، بس قبل الاحداث دي بشوية. الفقراء معكم في كل حين، برضو دي مسؤولية، لان ساعات الواحد يقول مش عارف اخدم، يقوم المسيح يقول له الفقراء معكم في كل حين. حجة مش مقبولة انك تقول مش لاقي حاجة اعملها، مش لاقي حاجة ازاي، ده الدنيا ما فيهاش غير فقر ومرض وبلاوي ومشاكل واحباطات من كل نوع. معقول مش لاقي حد غلبان تسنده؟ معقول مش لاقي واحد مريض تسأل عليه؟ معقول في الزمن ده مش لاقي واحد مكسور ونفسيته تعبانة توسيه وتحايله؟ مش معقول. الفقراء معكم في كل حين، برضو ممكن يكون المعنى معنى سري. أما أنا فلست معكم في كل حين، يعني أنتوا شايفيني كده بوضوح، لكن بعد القيامة مش هتشوفوني كده، هكون موجود في الفقر. عشان كده قال كنت مريضا، كنت عريانا، كنت عطشانا، كنت مسجونا. يعني أنتوا شايفيني دلوقتي ماشي، لكن كمان بعد كده هتشوفوني في الفقر. فالفقر معكم في كل حين، فأنا هكون معاكم كل حين، والشاطر اللي يشوفني على طول في كل إنسان يقابله، في كل محتاج يقابله، في كل مريض يقابله. فعلم جمع كثير من اليهود أنه هناك، فجاءوا ليس لأجل يسوع فقط، بل لينظروا أيضا لعازر الذي أقام من الأموات. فتشاور رؤساء الكهنة ليقتلوا العازر أيضا. يعني خلاص بقى موضوع العازر ده فرق كتير جدا. تعرفين إقامة العازر كانت أكتر معجزة ولعت في رؤساء الكهنة واليهود، قالوا لا لازم نخلص منه، لدرجة قالوا هنخلص من المسيح ونخلص من العازر كمان، لأن العازر أصبح شاهد حقيقي واضح جدا. الرجل بيحكي أنا كنت ميت وقمت، كل اللي يجي له يحكي. وبعدين ده أقوى من ابن أرملة ناين، ليه؟ هم كانوا رايحين يدفنوه لسه، فممكن الناس تشكك. وابنة يايروس كانت لسه في سريرها، لكن ده 4 أيام جوه القبر، فيعني والناس كلها راحت عزت فيه، فيعني الموضوع ما مش ممكن يتشرك. فكانت هذه المعجزة أقوى إعلان عن لاهوت المسيح، وفي نفس الوقت مثيرة جدا للي بيكرهوا المسيح، بحيث ان هم أصروا يخلصوا منه في العيد ده، قالوا مش هيعدي العيد ده لازم نخلص منه. فهنا بيقول ايه؟ علم جمع كثير من اليهود انه هناك، فجاءوا ليس لاجل يسوع فقط، بل لينظروا ايضا لعازر الذي اقام من الاموات. فتشاور رؤساء الكهنة ليقتلوا لعازر ايضا، لان كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون ويؤمنون بيسوع. فلاحظوا ان الشر اللي في العالم مش يكره المسيح بس، يكره المسيح واولاده واللي على شاكلته. دي قاعدة مشهورة في كل جيل، لأن العازر النهاردة أصبح بيحدث بمجد الله. وكل شخص يقوم مع المسيح ودان في حياته تغيير واضح بيبقى مستفز جدا لعدو الخير، الشيطان يبقى متغاظ منه جدا. الشخص التائب ده الشيطان بيبقى مفروس منه، عاوز يجيب له كل البلاوي اللي في الدنيا فوق دماغه، لأنه تائب، لأنه قام مع المسيح. فبيبقى مش عاوز يخلص من المسيح بس، عاوز يخلص من المسيح ومن كل اللي قاموا مع المسيح، اللي هم في أبسط معناهم التائبين. عشان كده طبعا منكم اللي جرب حياة التوبة لقيت كلكم نكون عايشينها، كل ما تبتدي تاخدها جد تلاقي الدنيا كلها وقفت لك كده، بتحطلك بشكل واضح. ليه؟ لأنك نويت أنك تاخدها جد وتتوب وترجع لربنا. مع حماس التوبة تلاقي كأن الشياطين فضوا أيديهم عشان يفضولك، ولما ما كنت في الخطية ولا كانوا سائلين فيك، تبقى أنت اللي بتجري ورا الخطايا والخطايا تجري منك. لكن أول ما تبتدي سكة التوبة تلاقي الخطايا عند قدام عينك وسهلة وبسيطة جدا، وبتدعوك للخطية. ليه؟ لأن الشيطان متغاظ، مش عاوز يخسر واحد من زباينه. فهنا كان عاوزين يموتوا يسوع ويموتوا العازر كمان بتاع المسيح. في الغد سمع الجمع الكثير، في الغد بقى تاني يوم اللي هو حد ايه بقى؟ حد الضعف. في الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء الى العيد. الغد ده كان يوم اعداد للعيد. برضه احكي لكم شويه عن عيد الفصح عشان نفهم الاسبوع ده كان بيعدي ازاي على اليهود. يوم الحد، حد الزعف، كان يقابل يوم 10 نيسان من الشهر اليهودي يعني العبري. كان حسب سفر الخروج وتوصية ربنا في العهد القديم كل بيت يجيب خروف في اليوم ده ويروح بأورشليم يحطه تحت الحفظ، يربطه ويعلفه ويأكله عشان يذبحه يوم 14 نيسان. فكان نظامهم كده. عشان كده كان في باب اسمه باب الضأن او باب الخراف في اورشليم، كانوا يعدوا منها الخراف اللي دخلت الذبح في الفصح. ففي اليوم ده السيد المسيح، اليوم اللي كان كل عيله يهوديه جايبه خروف عشان تدخله تحبسه عشان هنذبحوه، المسيح دخل. ومين العيله اللي جايباه؟ كل الدنيا، كل الدنيا اجتمعت كاسره واحده جايبين الخروف بزفه، وكان ليها زفه معينه كده، عشان يدخلوه من باب أورشليم عشان يقعد جوه أورشليم لغاية ما يذبحوه. فالسيد المسيح دخل في هذا اليوم بموكب ليعلن أنه الحمل المذبوح عن خلاص البشر. لأنه في أول القصة لما تفتكروا يوحنا 1، أول واحد شاور عليه قال إيه؟ يوحنا المعمدان قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ما كانتش باينة غير في الأسبوع ده. هو قال هو زي حمل الله الذي يرفع خطية العالم، وما كانش حد فاهم. في الأسبوع ده ابتدت تبان الحكاية إن المسيح هو الحمل اللي هيشيل خطايا العالم كله. ففي الغد اللي هو كان يقابل 10 نيسان اللي هو حد الزعف دلوقتي، كل الناس كانت بتيجي. فكده كده أورشليم دي بتبقى مضروبة في 5 أو في 10 أضعاف عددها، لأن اليهود الحجاج من كل المناطق كانوا يحجوا أورشليم في اليومين دول. فعلى حس ان المسيح داخل والمسيح عامل شعبية كبيرة قوي، كله خد نفس المسار من بيت عنيا عشان ينزل في الطرقات لغاية ما يوصل عند سور أورشليم. من هنا اتكون موكب حد الشعانين، ويعتقد انه وصل الى 500,000 نسمة. يعني في الوقت ده كان عدد رهيب جدا. عشان كده اليهود انزعجوا جدا وقالوا احنا ده يقدر يعمل اللي هو عاوز معاه، 500,000 واحد يقدر يطيح في الرومان براحته، يقدر يقلب الهيكل كله، ممكن يشير رؤساء الكهنة. فكانوا خايفين من المسيح جدا، مش فاهمين بقى حكاية ملكه الروحي والسماوي. فهو كل اللي عمله دخل في الهيكل، طرد الناس اللي بيهرجوا في الهيكل، ورجع تاني بتعنيا وانفض الموكب. ومن هنا انهارت أحلام 500,000 اللي كانوا فاكرين الموكب ده سينتهي بإعلان ثورة على الرومان، والمسيح يقعد على الكرسي ويبقى هو ملك أورشليم، وهيرودس ده يتشال أو بيلاطس، كل الناس دي تكش منه، ومحدش قده بقى، حواليه كل الشعب من كل حتة بيهتفوا بحياته. واخدين بالكم؟ عشان كده الموكب كانوا بيقولوا له وصلنا، خلصنا، خلصنا يعني اعمل ثورة وخلصنا من حكم الرومان يا ابن داود. لأن اللي دخل الموكب ده قبلها ب1000 سنة كان داود النبي في أعظم موكب تتويج في حياة اليهود. داود كان أعظم ملك في حياة اليهود، عشان كده لغاية النهاردة نجمة داود. وكان له موكب مشهور، ترجعوا سفر صمويل تقروا عن موكب دخول داود كملك، لأنه قعد سنين لم يجلس على في مملكته، لكن لما تجلس كان له موكب مهيب جدا والشعب كله كان فرحان به، لأنتوا عارفين اترسم ملك مع إيقاف التنفيذ لأن شاول كان عايش. وفضل هربان من شاول سنين، وبعد كده خد يهوذا بس، وبعد 7 سنين كل الشعب اليهودي خضع عليه. فكان اليهود شايفين في المسيح داود الجديد أو ابن داود الملك الآتي، عشان كده يقولوا له مبارك الآتي، يعني الذي أتى إلينا باسم الرب، يعني أنت هو الملك المختار مثل داود جدك اللي أتى إلينا ليخلصنا. هم فاهمين يخلصنا بنفس الفكر القديم العهد القديم، يعني يخلصنا من إيه؟ من السبي، من الاستعمار الروماني، من الذل اللي احنا فيه، ومش على بالهم خالص الخطية والموت والحاجات. سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت لأورشليم، فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه، وكانوا يصرخون أوصنا مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه. هنا يوحنا ما ذكرش بالتفصيل حكاية الجحش، انتوا عارفين بقية الأناجيل، قال إن قال لتلاميذه روحوا هتلاقوا جحش مربوط فكوه، لو حد سألكم بتفكوه ليه قولوا الرب محتاج إليه. هنا يوحنا كان بيركز على ملكه ولاهوته فما انشغلش في التفاصيل. فقال وجد يسوع جحشا فجلس عليه، حتى جحش أتان أو جحش ابن أتان أو أتان وجحش. هو في تلاميذ ركزوا على ذكر انه كان بيبدل عشان مشوار طويل، شوية على الجحش وشوية على الأتان، وفي تلاميذ اهتموا انه كان داخل على حمارة، يعني وده موكب متواضع جدا، عشان كده تلاحظوا فيه اختلافات بسيطة، لكن القصد فيها التركيز انه هو ذا ملكك يأتيك واديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. الجحش ابن الحمار والأتان مرات الحمار عشان تبقوا فاهمين يعني. فهو يعتقد المسيح خد الاثنين عشان ما يفصلش الأتان عن أمه اللي جحش عن أمه، وكان بيبدل عليهم شفقة بالحيوان، لكن البعض ذكر واحد بس لأن الموكب كان طويل. وجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب، ودي رجوة مشهورة في زكريا أحد أنبياء العهد القديم، لا تخافي يا ابنة صهيون. ابنة صهيون ده الاسم الحركي لشعب إسرائيل، يعني شعب إسرائيل يمثل في النبوات دايما ببنت صهيون، بنت صهيون يعني مملكة إسرائيل كلها. فهنا النبوة كانت بتقول لشعب إسرائيل لا تخاف يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش الأتان. في الترجمة السبعينية يقول يأتيك وديعا منصورا جالسا على جحش ابن أتان، وديع منتصر في نفس الوقت، ودي كانت معادلة صعبة لأنه كل المنتصرين بيبقوا متكبرين، مفيش غير المسيح منتصر بس وديع متواضع القلب. هذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا. شوفوا يوحنا اللذيذ فيه وهو بيذكر الأحداث بيقول وقتها ما كناش فاهمين، يعني دخلوا في الزفة وهيصوا مع الناس وقالوا أصنى ومبارك الآتي باسم الرب ومسكوا السعف وكانوا فرحانين زيهم زي غيرهم، فاكرين برضو المسيح يدخل يقعد على كرسي ويطرد الرومان. حتى التلاميذ ما كانوش فاهمين النبوة بدقتها غير بعد قيامته، لم يفهم تلاميذه أولا. لكن لما تمجد يسوع، تمجد مقصود به موته وقيامته، حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنهم وأنهم صنعوا هذه له. يعني في حاجات الواحد يعملها وفي الآخر يكتشف أنها كانت مترتبة بشكل واضح أو بصور ما كانش واخد باله. وكان الجمع الذي معه يشهد أنه دعا لعازر من القبر. أنت عارفين بقى الشعوب الشرقية دي غاوية حكاوي، ففي الزفة كل واحد يقول اللي جنبه، عارف اللي ماشي هناك جنبه ده العازر اللي كان ميت، يقول يا معقول، والموضوع بقى إيه يسمع جامد قوي والشعب يزيد قوي والحكاية تشد قوي. وده اللي كان سامح بيه المسيح في اليوم ده لأول مرة، أن الناس تقدم بساطة حبها وإيمانها به كملك واعتقادها فيه كملك يستحق الملك، لكن هو عارف في الآخر أن هم يعني وقت الجد كلهم هيجروا. كان الجمع الذي معه يشهد أنه دعا لعذر من القبر وأقام الأموات. لهذا أيضا لاقاه الجمع لأنهم سمعوا أنه كان قد صنع هذه الآية. يعني معلمنا يوحنا بيذكر أن من أكثر الحاجات اللي زودت حصة الناس وانفعالهم وشعبية السيد المسيح في اليوم ده معجزة إقامة العذر. فقال الفريسيون بعضهم لبعض: انظروا إنكم لا تنفعون شيئا. بقى كل واحد بقى يخبط في إيديه يقول راحت الدنيا، باظت الدنيا، خربت، المسيح كان الجو، يسوع النصيري غلبنا. اليهود حسوا بالهزيمة في اليوم ده لأنه مش ممكن هيوقفوا الجمهور ده، مالوش عدد، والناس بتصوت وبتصرخ ومهيصة وفرحانة، ما حدش يقدر يوقف. فالفريسيون اللي هم أعداء المسيح بقوا يبصوا لبعض يقولوا إنكم لا تنفعون شيئا، وتنبؤوا وهم غير مستحقين، وقالوا هو ذا العالم قد ذهب وراءه. تعرفين الفريسيين دول عملاء إبليس في الوقت ده، لكن من حقدهم بقوا متغاظين جدا إن العالم كله مشي وراءه، وكانت نبوة منهم أو يعني حقيقة أعلنوها دون قصد إنه لابد أن يأتي اليوم الذي يذهب العالم كله وراء المسيح، ويأتي اليوم الحقيقي اللي نقول فيه أصنى مبارك الآتي باسم الرب. والعيد النهاردة عيد حد الزعف يعني ماشي بقى على النغمة دي، إن إحنا كخدام عهد جديد فرحانين بس بمفهوم سليم، فرحانين بالمسيح كمالك بس الفكر روحي سليم، عارفين إن مملكته ليست من هذا العالم، وموافقين على المملكة دي، وإحنا شغالين تبع المملكة دي، وبنهتف بنفس الحماس وأكتر، لأننا فرحانين أن العالم كله قد ذهب وراءه. إنه ده الاتجاه، إن في العالم كله لازم يخضع للمسيح له المجد، ويذهب وراءه في مملكته السماوية مش مملكته الأرضية. كده بقى إنجيل يوحنا 12 ذكر لنا قصة سبت العذر، وقصة حد الزعف، وتصاعد الأحداث بين المسيح واليهود عشان ينتهي بالصلب بعد الصحابة. كل سنة وانتم طيبين. نحفظ آية بقالنا مدة محفظناش، ايه رأيكم نحفظ آية صغيرة عدد 8 بتقول لأن الفقراء معكم في كل حين. بس كده نقولها مع بعض: لأن الفقراء معكم في كل حين. كمان مرة: لأن الفقراء معكم في كل حين.